المؤذي له فضل ومقدار.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسواب نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الصحابة الكرام نسعد بصحبتهم، ونرى كيف كان حبهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم القدوة يعني لنا والمثل يعني لنا كيف يجب علينا وينبغي علينا أن نحب الله عز وجل وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم. من قصص الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، وحتى في مرض الوفاة كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، يستعجل يعني يوم عائشة. فأمهات المؤمنين لما علمنا حرصه يعني على يعني بيت عائشة، فأذن له يعني أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فكان الصحابة يتحرون بهداياهم يعني يوم عائشة، وطلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسعادته، فاجتمع أمهات المؤمنين وأرسلنا أم سلمة رضي الله عنها يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يأمر الصحابة أن يهدوا له يعني في أي مكان لا ينتظرون يوم عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. ونعلق يعني على هذه الكلمة نقول: كيف بالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. إذا كانت أم سلمة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يطلب من الصحابة أن يهدوا له في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين، ومع ذلك قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فليس الشيعة قبحهم الله يؤذونه يعني في يعني عائشة. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، سأله عمرو بن العاص قال عائشة، فقال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. من قصص الحب أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدة يعني قومها. فالصحابة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أطلقوا ما بأيديهم من الأسرى، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: فما رأيت امرأة أعظم بركة على أهلها من جويرية. يعني مجرد أن عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، اللي عنده أما واللي عنده يعني طفل فأعتقه، فأعتق يعني 100 يعني بيت يعني من بيوت بني المصطلق لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، لما تزوج جويرية رضي الله عنها. نقول إن هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بوفاته، بل استمر أيضا يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مظاهر هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قالت يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنس لعلمها بحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف استطعتوا أن تدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت أنس رعاية لحالها، ولسان حاله يقول: ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، سنة الدفن. فيقول: ما طابت نفوسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. كما قلت آنفا أن مظاهر هذا الحب استمرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل يعني إلي من قرابتي. يعني كان يحب أن يصل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أقاربه. وطبعا هذا أيضا أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة ولوازمها، وهذا من لوازم المحبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف يبيع يعني حديقة أو أرضا ب400 يعني 1000 درهم ويقسمها في أمهات المؤمنين، لأن هذه صلة للنبي صلى الله عليه وسلم وبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل يعني قسم يعني عائشة قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من كبار التابعين: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يحن على أمهات المؤمنين بعد وفاته يعني بأنه يعني من أكثرهم يعني وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فوصل أمهات المؤمنين بحديقة باعها ب400,000 درهم وقسمها في أمهات المؤمنين. فقالت عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. أيضا عمر بن الخطاب لما قسم وجعل يعني حظ عبد الله بن عمر من بيت مال المسلمين في العام 2500 درهم، وجعل لأسامة بن زيد 3000 درهم، فيعني فضل أسامة بن زيد على ابن عبد الله بن عمر. فذهب عبد الله بن عمر لعمر يقول يعني له: لماذا قسمت لي 2500 وقسمت لأسامة بن زيد 3000؟ والله ما شهد أسامة مشهدا غبت عنه. يعني كل موقع وكل يعني لقاء شريف يعني شهده أسامة أنا شهدته، وما شهد أباه مشهدا غاب أبي عنه. فكأنه يقول: نحن متساويان، كان ينبغي أن تعطيني 3 كما أعطيت أسامة 3. فقال له عمر: صدقت، ولكنني أشهد لأبو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. يعني كان يحب زيد بن حارثة أكثر من عمر. قال: ولهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، مع أن صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي يعني من الليل. فنقول هذا نتيجة لحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر يفضل يعني من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني من غيره، ويعطيه من العطاء أكثر من غيره. أيضا من مظاهر يعني هذا الحب بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ترك الأذان لأنه يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يترك المدينة بالجملة لأن كل شيء في المدينة يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يرحل من المدينة إلى الشام. ونهاه أبو بكر الصديق وعزم عليه ألا يفارق المدينة لحقه عليه، لأن أبو بكر هو الذي اشتراه وأعتقه فهو مولاه له حق عليه. فمكث يعني في المدينة من أجل أبي بكر، ولكن لما يعني مات أبو بكر رضي الله عنه وفتحت الشام ذهب بلال مع عمر يعني إلى الشام، وطلبوا منه أن يؤذن فأذن فذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى يوما أكثر بكاء منه، أخذوا يبكون، فكان هذا اليوم أكثر أيام بكاء. ولما نزلت الوفاة ببلال قال وفرحا: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. فكانت يعني زوجته تقول وويلاه، وهو يقول لها وفرحا: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. نقول يعني هذا نذر يسير من بيان يعني كيف كان الصحابة يحبون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادلهم حبا بحب؟ هل كان فعلا يحب الصحابة؟ في شواهد يعني من هذه الشواهد يعني قصة أبو خيثمة سوف تأتي يعني بالتفصيل في الكلام عن مبادرة الصحابة والتوبة، لكن فيش بأس أن أنا أذكرها هنا. إن أبو خيثمة كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وذهب، وكان له امرأتان وكل امرأة لها عريش، وقد بردت يعني ماء وهيأت طعاما وانتظرت يعني أن يذهب عندها يعني أبو خيثمة، فوقف على باب العريشين وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والحر، وأبو خيثمة يعني في ماء بارد وظل ظليل وامرأة حسناء، قال والله ما هذا بالنصف، ورفض أن يدخل أي عريش من عريش امرأتيه، وأمرهما أن يجهزا للسفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا يعني شخص من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، كأنه مشتاق يعني إليه، أو كأنه ينتظر يعني لا تظن أبو خيثمة يتخلف عنه. فلما اقترب يعني قالوا هذا والله يا رسول الله أبو خيثمة، فأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يعني من أمره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. أيضا في قصة يعني توبة كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، لما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بدون سبب، وأتى المنافقون يعتذرون بالأعذار الواهية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله يعني عز وجل، فيقول كعب بن مالك يعني وكنت أشب الثلاثة، كان معاه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، وكان هو أصغرهم سنا، فيقول أما صاحبي فيعني كمنا في بيتهما، وأما أنا فكنت أذهب وأصلي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت إذا أقبلت إلى صلاتي نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نظرت يعني حب، وهو يعني أمر ب يعني مخاطاتي تربية يعني له ولغيره من الصحابة الأفاضل الذين تخلفوا بغير عذر، ويقول فإذا التفت إليه صرف نظره عني. فهذا أيضا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك رضي الله عنه. ما زلنا يعني مع هذا الجو المليء بالحب، يعني حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. نواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زلت سمانا فهم لليل أقل، حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب مجددا بالمشاهدين والمشاهدات، وما زلنا في هذا الجو المفعم بالحب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت يعني بعض المواقف التي تدل على حبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنا أقول يعني كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الذين فدوه يعني بأنفسهم، والذين رباهم يعني على عينه، والذين يعني نصروا دينه وعزوا شريعته وقاتلوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، والذين حملوا عنه الكتاب والسنة، كيف لا يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزو التبوك يعني بدا له جبل أحد، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فإذا كان يتفاعل مع الجمادات بهذه الصورة يقول جبل يحبنا ونحبه. وأيضا الجذع اليابس كان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه يعني إذا خطب الجمعة، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، فظل الجذع يخور خوار الرضيع إلى أمه مثل الصبي الذي يسكت، الصبي الذي يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. فذلك كان الحسن البصري يقول هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى جمل للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني شكى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح يعني عليه وقال إنه يشتكي. قال من صاحب هذه البهيمة؟ فقيل له فلان. قال إنه يشتكي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه في العمل ولا تعطيه الطعام الكافي. فنقول إن هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات والجمادات، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبهم وأحبوه. أنا أختم هذا الفصل بموقف يعني عجيب بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، وفي فجر 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، في طبعا مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة ووقف ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عوفي من مرضه وأنه سوف يخرج يصلي بهم، حتى هم أبو بكر أن يرجع ويصل الصف ويفسح المجال للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يدرون أن هذه نظرة الوداع وأنهم لا يرون بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه النظرة، لأنه توفي في نفس اليوم. فكشف يعني ستار يعني حجرة عائشة وأخذ ينظر إلى أصحابه، إلى ثمرة يعني عمله وجهاده وصبره، إلى الذين رباهم للإسلام والذين حملوا الراية يعني من بعده. ولو كان الصحابة يعلمون يعني أن هذه نظرة الوداع تطرق قلوبهم، بل كانوا يظنون أنه سوف يخرج وسوف يصلي بهم وسوف يسعدون بصحبته يعني مرة ثانية. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجهه كأنه ورقة مصحف يعني مضيئة، ثم ما خرج يعني بعد يعني ذلك. كانت هذا آخر يعني العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة يعني مظاهر من مظاهر يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لعلنا ذكرنا يعني أنفا يعني قصة أبو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. بيروي الحديث أبو سعيد الخدري يقول فبكى أبو بكر فقال فعجبنا من هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير، فكان العبد الذي خير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على أبو بكر ويقول إن من أمن الناس علي في صحبتي وأمالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر، الخليل لا يكون إلا واحدا. فهو يعني اتخذ ربه يعني خليلا، أي الخليل الذي تتخلل محبته شغاف القلب، ولا يكون إلا واحدا. قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. هذه المحبة بتترجم بأعمال وتترجم بمواقف، فما هي مواقف الصحابة وما هي أعمال الصحابة الصالحة؟ كيف كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو الفصل الثاني يعني في هذه الدراسة المباركة. تكلمنا عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم بعد ذلك كيف كان تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر عدة مواقف. من هذه المواقف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني إلى غزوة بدر، وغزوة يعني بدر يعني كانت يعني في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عير قريش، أراد أن يعترض عير قريش، وكان معها أبو سفيان بن حرب معه 40 راكبا بسلاح الراكب، ولذلك لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته في غزوة يعني بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر لأنه أراد عير تجارية، فالأمر لا يستاهل أن يجيش الجيوش وأن يخرج بكامل يعني عدده وسلاحه. وشاء الله جل أن يكون اللقاء مع جيش قريش وليس مع عير قريش، وأخذ أبو سفيان الجيش وصار في طريق الساحل وأفلت بالقافلة التجارية، وخرج جيش أبو جهل يعني من مكة، وكان اللقاء في بدر، وبدر ليس داخل المدينة، بدر بينه وبين المدينة، وهي مدينة يعني معروفة الآن حوالي 150 كيلو تقريبا يعني من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، ثم قام عمر فتكلم فأحسن، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود فتكلم وأحسن وقال يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك لا يتخلف منا رجل واحد. برك الغماد مثل يضرب عند العرب للمكان البعيد. فبعد أن تكلم المقداد أيضا وأحسن قال أشيروا علي أيها الناس. ففهم سعد بن معاذ يعني سيد الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار، فأن كل من تكلم قبل ذلك من المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى يعني أن الأنصار يظنون أنهم ليس عليهم واجب النصرة. النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة لأن صلح الحديبية، لأن العقبة الثانية كانت تتضمن أنهم براء من ذمامه حتى يرحل إليهم وحتى يصل إلى المدينة فيحمونه مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم. وبدر خارج المدينة كما بينت، وكان الأنصار هم عدد الناس يعني أكثر الناس. فلما قال أشيروا علي أيها الناس بعد كلام أبو بكر وعمر ومقداد بن الأسود، فهم سعد بن معاذ أنه يقصد الأنصار، فقام سعد بن معاذ وقال والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال أجل. فقال سعد بن معاذ أمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك لا تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا، فقد وعدني الله عز وجل إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فنقول هذا موقف يعني في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الأنصار فعلوا أيضا أكثر مما اتفقوا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة النبوية أوصى بالأنصار خيرا وقال قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، الذي عليهم الجهاد والنصرة والصبر، وكما بينا كانوا يصرعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. قال وبقي الذي لهم يعني من الإيه من الجنة، أن الاتفاق كان أن يحموا وفي مقابل ذلك الجنة. وذلك أوصى بالأنصار خيرا وقال حب علامة الإيمان حب الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنقول هذا موقف يعني إيماني من مواقف الصحابة الكرام في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني في غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وكما تعلمون أن هذه الغزوة قتل فيها 70 من الصحابة الكرام وجرح من جرح، وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكثرت البيضة على رأسه وكثرت رباعيته. ولما راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نما إلى علمه أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين وأن يقضي عليهم قضاء نهائيا. فنادى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج واشترط ألا يخرج معه إلا من خرج معه بالأمس، لأنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد كان معه يعني 1000 مقاتل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل، ثلث الجيش يعني تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترط ألا يخرج معه إلا من خرج معه بالأمس. فالصحابة ما قالوا نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح وجروحنا يعني ما تزال يعني تصعب دما، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ما بهم من جراح، والله عز وجل أثنى عليهم في هذا الموقف الإيماني وقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني جروح العظيمة الكثيرة، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فكيف أنهم عظموا أمر الله عز وجل وخرجوا على ما بهم من جراح تعظيما لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خرجوا إلى حمراء الأسد وانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء، لأن كان أبو سفيان يعني رجع يعني إلى مكة يعني مرة ثانية، وما زال لنا لقاءات يعني أخرى في الكلام عن تعظيم الصحابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم زنت سمانا فهم لليل